السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن صحابته الطيبين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، اليوم الأحد 26 من شهر جماد الآخرة، وهذا هو الدرس 23 من شرح حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي. قال الترمذي عليه رحمة الله: سألت عنه محمد ابن إسماعيل، أي البخاري، فقال حديث صحيح. والحديث من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. تأخر النبي عليه الصلاة والسلام ذات صباح عن صلاة الصبح حتى أوشك قرن الشمس أن يطلع، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وتجوز، أي قصر عليه الصلاة والسلام في صلاته. فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، كما أنتم على مصافكم، كل واحد في مكانه. فأقبل علينا بوجهه فقال عليه الصلاة والسلام: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة. قال عليه الصلاة والسلام: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت. عليه الصلاة والسلام: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، أو بين ثديي، حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء وعرفت. وفي رواية: فعرفت ما بين السماوات فعرفت ما بين السماوات والأرض. فتجلى فوجدته وضع كفه بين كتفي حتى أحسست، حتى وجدت برد أنامله في صدري بين ثديي، وتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. يختصم الملأ الأعلى، أي هذا يتكلم وآخر يرد عليه، وليس هو الخصام أي الشجار، لأن الملائكة لا يتشاجرون. خصام أي مرادة في الكلام، في الحجة. قال قلت في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجماعات إلى الجمعات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات في السبرات، وجلوس في المساجد بعد الصلوات. نقل الأقدام إلى الجمعات إلى الجماعات، أي المشي إلى صلاة الجماعة، وإسباغ الوضوء عند الكريهات، أي إسباغ الوضوء في الشتاء بالماء البارد، إسباغ الوضوء في السبرات أي في الشدة، وجلوس في المساجد بعد الصلوات. قال وما الدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام، إطعام الطعام ولين الكلام، والصلاة والناس نيام، أي الصلاة بالليل والناس نيام. قال يا محمد سل. قلت السؤال يكون لمن؟ لله. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لحق، فادرسوها وتعلموها. توقفنا عند قوله اللهم، وقلنا أيها الأحباب من نزلت به حاجة فلينزلها على الله، فإنه من أنزل حاجته على الله كفاه. لا تنزل حاجتك إلى البشر، فإن البشر إن سألتهم غضبوا، والله إن تركت سؤاله غضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم إن سألته يغضب. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. اللهم إني أسألك فعل الخيرات. فعل الخيرات يشمل كل خير، وترك المنكرات يشمل كل شر. والإسلام أيها الأحباب مبني على الفعل والترك، على الأمر والنهي، على الأمر والنهي. وكلمة التوحيد أيها الأحباب نفي وإثبات، نفي وإثبات. لا إله، نفي الألوهية وإثباتها لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، فعل وترك، أمر ونهي. ونبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه فعل كل خير وترك كل شر، فعل كل خير وترك كل شر. قوام الدين مبني على فعل الخير وترك المنكر، فعل الخير وترك المنكر. أيها الأحباب اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. هنا في الكلام حذف وإثباته. اللهم إني أسألك أن تعينني على فعل الخيرات، وأسألك أن تعينني على ترك المنكرات. سؤال إعانة. اللهم إني أسألك أن تعينني على فعل الخيرات، وأن تعينني على ترك المنكرات، وأن تعينني على ترك المنكرات، وسؤال نبينا عليه الصلاة والسلام، سؤال ربه الإعانة على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، دليل على أن هذين الأمرين في منتهى الصعوبة، فعل الخير وترك المنكر في منتهى الصعوبة. هذا الأمر من أصعب الأشياء وأشقها، خاصة في زماننا. ولذلك هذا الدعاء ينبغي ألا يقطعه المسلم أبدا صباح مساء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وهو أمر صعب، ترك المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف وفعله والعمل به هو من أصعب الأمور وأشقها، خاصة في هذا الزمان. لما؟ لأن في زماننا غلب المنكر وأهله، في زماننا، وهذا لا يخفى على أحد، غلب المنكر وأهله وقل فيه المعروف وأهله. فأن تسأل الله عز وجل أن يعينك أن تكون من أهل المعروف، من أهل المعروف، وأن تكون بعيدا عن المنكر وأهله، سؤال عظيم لله عز وجل. ولذلك أيها الأحباب، أهل المعروف في هذه الدنيا غرباء، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في هذا الزمان غرباء. وما أصعب غربتهم وما أشقها على النفس، أهل المعروف، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غرباء بين الناس. ورحمة الله الواسعة على الإمام ابن القيم، يقول عليه رحمة الله في كتاب مدارج السالكين: أهل الإسلام في الناس غرباء، لأن الإسلام في هذه الأرض، الإسلام قليل بالنسبة إلى مجموع الكفر، أهل الإسلام بين الناس غرباء. ثم قال: والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الداعون إليها، أهل السنة الداعون إليها، الآمرون بها، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، غرباء غرباء، بل هم أشد الناس غربة. أشد الناس غربة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن هنا كانت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت دعوته سؤال ربه أن يعينه على فعل الخيرات: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أن تعينني على فعل الخيرات والعمل به والأمر به. وسؤاله سؤاله ترك المنكرات: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات والنهي عنه وتركه. وهذه الأمة أيها الأحباب، رغم ما نحن فيه ورغم تكالب الأمم عليها، كما تتكالب الأكلة على قصعتها، وأخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. رغم هذا، ورغم الغربة، ورغم ابتعاد الناس عن الدين، ورغم عدم مبالاة الناس بالحلال والحرام، فإني أبشركم بما بشر به نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه ستبقى في هذه الأمة طائفة قائمة على الحق، تبقى في هذه الأمة ثلة من الناس قائمة على الحق، يأمرون به ويعملون له ويقاتلون فيه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الطائفة موجودة قائمة، لا يضرها من خذلها أو خالفها إلى يوم الدين، بشرنا بذلك نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ثبت عند الترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قالوا: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يصلحون ما أفسد الناس، يأمرون بالمعروف وينافحون عن السنة ويدعون لها ويجهرون بالحق، لا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون عند فساد الناس. رواية: أي عندما يفسد الناس هم صلحاء، ليسوا إمعة، يسيرون مع الهالكين ويسيرون مع الناجين، وإنما طائفة ظاهرة على الحق، ظاهرة على الحق، صلحاء عند فساد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر، طائفة موجودة قائمة، نبينا عليه الصلاة والسلام اختصها بالدعاء. انظر إلى الحديث، نبينا عليه الصلاة والسلام ما دعا لأصحابه، وإنما دعا لهذه الطائفة التي تأتي في آخر الزمان، التي مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى لمن؟ للغرباء. من الغرباء يا رسول الله؟ الذين دعوت لهم، الذين يصلحون ما أفسد الناس. إذن الدعاء لمن؟ الدعاء لمن؟ للطائفة التي يكون نصيبها في آخر الزمان تظهر عند فساد الناس وتصلح ما أفسد الناس. دعا لها نبينا عليه الصلاة والسلام، خص الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين هم في آخر الزمان، خصهم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة. طوبى، طوبى. ما طوبى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: طوبى أي فرح لهم وقرة عين، أي على رغم الشدة وعلى رغم الغربة فهم قرير العين بما يحملوه من هدي، يستلذون الغربة ويستعذبونها لأنها غربة في الله وغربة في الدين، غربة في الله وغربة في الدين، فرح لهم وقرة عين. قال عكرمة: طوبى أي نعم ما لهم، نعم ما لهم من خير وما لهم من رضا من الله. قال قتادة: طوبى أي حسنى لهم، لهم الحسنى، لهم العاقبة فيهم وفي ذريتهم، حسنى لهم، طوبى لهم، فرح لهم، قرة عين لهم. قال سعيد بن جبير رضي الله عنهم جميعا: طوبى أي اسم للجنة بلغة الحبشة، طوبى في لغة الحبشة أي الجنة، طوبى لهم أي جنة الله لهم، طوبى لهم أي جنة الله لهم. قال الزجاج: طوبى أي العيش الطيب لهم، عيش طيب، وليس معناه بالعيش الطيب كثرة المال أو كثرة الزاد أو كثرة الطعام، وإنما الرضا، الغنى بالنفس، ليس الغنى كثرة العرض، وإنما الغنى إيش؟ غنى النفس، غنى النفس. فهم في هناءة بال وقرة عين، وقرة عين وهناءة بال، لأنهم أتوا الرضا، الرضا، أتوا الرضا من الله عز وجل. قال أبو أمامة وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى، طوبى لهم، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون عند فساد الناس. طوبى لهم أي شجرة في الجنة. قال الصحابة الأجلاء أبو أمامة وأبو هريرة وأبو الدرداء: طوبى أي شجرة في الجنة، شجرة في الجنة تظل الجنان كلها من ضخامتها. دعا لهم نبينا عليه الصلاة والسلام بها. طيب لما خص النبي عليه الصلاة والسلام، لما خص هذه الطائفة التي هي في آخر الزمان، لما خصهم بالدعاء؟ لما خصهم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الجميل الطيب؟ لما خص الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ لما خص المصلحين لما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما خص الصالحون عند فساد الناس؟ لما خصهم بهذا الفضل؟ لصعوبة الأمر عليهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلاح ما أفسد الناس، ما أصعبه على النفس، صعب شاق، نعم له عذوبة وطعم وعناءة، لكنه شاق، فيه شدة معاناة، شدة معاناة. لما؟ لأن المتمسك بالدين في زمان هؤلاء الطائفة كالقابض على الجمر. لما؟ لوقوع الردة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها، فيكون الأمر شاق صعب، لأنهم لا يجدون ما يعينهم ويساعدهم ويعاونهم. خصهم لصعوبة الأمر وشدة المعاناة. فالمتمسك بدينه في هذا الزمان كما أخبرنا نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام كالقابض على الجمر. يقول الصالحي عليه رحمة الله، الإمام الصالحي يقول توفي سنة 56 و800، يقول صعب الأمر عليهم على هذه الطائفة، ذلك لأن الفساد قد اتسع خرقه. يقول في زمانه، 856 هجري، هو 1421 هجري، يقول في زمان الخير، يقول ذلك أن الفساد قد اتسع خرقه وأظلم أفقه، أظلم أفقه بإفشائه واشتهاره ومداهنة بعض الناس لبعض. قال ابن عقيل عليه رحمة الله في كتابه الفنون، قال من أعظم منافع الإسلام، أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أعظم قواعد الإسلام ومن آكد قواعد الأديان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح لدين الله. يقول فهذا أشق ما يحمله المكلف، أشق شيء يحمله الإنسان عن نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما؟ قال لأن هذه مهنة الرسل، مهنة الرسل ومهنة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إيش قال؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أول أمر، من أول وظيفة من وظائف نبينا عليه الصلاة والسلام هذا، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهذه وظيفة الأنبياء، ووظيفة الأنبياء أيها الأحباب شاقة 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 شاقة، ولذلك من تحملها تحمل المشاق. وكم بكى نبينا عليه الصلاة والسلام للقلة الصالحة من هذه الأمة، بكى لها في آخر الزمان لما يلقونه من شدة وعنت. إذن يقول هذا الزمان، هذه الأمور اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح لدين الله، أشق ما يحمله العبد، لأنها مقام الرسل، مهنة الرسل، مهنة الرسل. لما؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تنفر منه النفوس الرديئة، وما أكثرها، ما أكثر أهل الهوى والطرب واللهو واللعب، الليالي الحمراء والسوداء. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تنفر منه النفوس، نفوس أهل اللذات، يكرهونهم. أبغض شيء إلى أبغض شيء عند العصاة رؤية اللحى، مجرد أن يرونك بلحيتك ومن الناس من يظهر هذا في كلامهم وقولهم، يقول والله ما رأينا خير منذ أن رأينا المطاوعات، يظهر البغض، لأنك أنت على الحق وهو على الباطل، كيف يلتقيان؟ كيف يلتقيان؟ فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والناصح لدين الله تنفر منه نفوس أهل اللذات وتمقته أهل الخلاعة. أهل الخلاعة يكرهونه ويمقتونه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحباب إحياء للسنن وإماتة للبدع، إحياء للسنة وإماتة للبدعة. وقال عليه رحمة الله ابن عقيل في الفنون، استضرب في كلامه ثم قال: لو سكت المحقون، أي أهل الحق، فلو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا من فساد. وفعلا فعلا لما تخلى أهل العلم عن دورهم لما تخلى العلماء عن دورهم فشت المنكرات فألفها الناس. زمان أيها الأحباب، اسألوا الشيبان، يقول زمان المدخن كان يتوارى بدخانه في دورة المياه، وكان ينظف فمه حتى لا تظهر الريحة، الآن أصبحت علنا. لما؟ لأنه كان من رآه ينكر عليه. الآن مات الإنكار، فظهر الباطل فاعتاده الناس، كما أشرب اليهود العجل، أشربوا في قلوبهم العجل، أشرب المسلمون المنكرات لما اعتادوها وألفوها. من أيام الأولين كان يجرؤ على الغناء؟ من؟ ما أحد. ولذلك كانت المغنية إن ظهرت مغنية تذهب إلى مشارق الأرض تغني، ما لها مكان بين الصالحين. لكن لما ألف الناس الغناء أصبحت تأتي وتعلن عن فرقتها. لما؟ اعتاد الناس. فالمنكر في البداية يكون متواري، فإن سكت عنه أهل الحق اعتاده الناشئة فألفوه، فأصبح الأمر عادي، ليس بمنكر، عادي، أمر طبيعي. يقول: فلو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا. فالبدعة صارت مألوفة، البدعة يألفها الناس، والسنة منكرة غير معروفة، البدعة صارت مألوفة لأن أهل الحق سكتوا، ظهرت البدعة فسكت أهل الحق فيألفها الناس، البدعة صارت مألوفة، والسنة منكرة غير معروفة، فيحتاج الآمر الناهي إلى مزيد صبر وتسليم. إي والله. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أشق الأمور على النفس، ولذلك سأل نبينا عليه الصلاة والسلام ربه أن يعينه على ذلك: أسألك فعل الخيرات، أي العمل به والدعوة إلى الخير، وخير الخير المعروف، وأسألك أن تعينني على ترك المنكرات، ترك العمل بالمنكرات، وأن تعينني على النهي عن المنكر. في هذا الزمان لما صارت البدعة مألوفة والسنة منكرة غير معروفة، أصبح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في حاجة إلى مزيد صبر وتسليم واستعانة بالحي القيوم. ولذا كان الآمر الناهي في آخر الزمان أيها الأحباب من أخير الناس. والأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يختص بفئة دون فئة، كل مسلم له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متى عرف أن هذا معروفا وهذا منكرا. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر في آخر الزمان من أخير الناس، لذلك استحقوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بطوبة. يقول الإمام الغزالي عليه رحمة الله: ولو طي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو طي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمل عمله، يقول اضمحلت الديانة، ضعف الدين وفشت الضلالة، إلى أن قال عليه رحمة الله: إن درس في هذا الزمان عمله، في زمان الإمام الغزالي، يقول إن درس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أزمان الخير. الإمام الغزالي توفي سنة 505 للهجرة، 505 للهجرة، 505 يعني حديث عهد بنبينا عليه الصلاة والسلام، قريب قريب. وزمان الإمام الغزالي زمان العلم والدعوة، ومع ذلك يقول إن درس في هذا الزمان عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنمحت حقيقته، انمحت حقيقته، مسحت، طمست حقيقته ورسمه، واستولى على القلوب مداهنة الخلق. وده أهم شيء يجعل العبد يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المداهنة، المجاملة، المداهنة. تجلس جنبه ويدخن وتداهنه، يا شيخ الدخان حرام، يقول لك فيه يعني، تلف الإجابة. مداهنة، يقول ومداهنة الخلق، ومداهنة الخلق وانمحقت عنها مراقبة الخالق. هذا ينتج عن ضعف مراقبة الخالق، مراقبة العبد لخالقه سبحانه وتعالى. يقول وعز، نعم، واسترسل الناس في اتباع الهوى، استرسل الناس في اتباع الهوى والعمل بالشهوات، استرسال البهائم. وعز على الأرض، أي قل في الأرض في زمان الإمام الغزالي 505، وعز في الأرض الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عز في الأرض الصادق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. يقول الصالحي عليه رحمة الله، وهن توفي سنة 856 هجرية، يعلق الإمام الصالحي على كلام الغزالي فيقول هذا قول الغزالي في زمانه، هذا قول الغزالي في زمانه، وفيه الجم الغفير من أقرانه، فما ظنكم بهذا الزمان؟ زمان من؟ الصالحي الذي توفي سنة 56 و800، زمان الخير، زمن الخير. يقول فما بالكم، فما الظن بهذا الزمان وقد تمكن من غالب أهله الشيطان، تمكن من غالب أهله الشيطان، وفشت بينهم المنكرات العظيمات الجليلات، وظهرت عليهم ملازمة الحقيرات، الأمور الحقيرة لازموها، لازموها، وظهرت عليهم ملازمة الحقيرات، وصار تعاطي ذلك بينهم مألوفا، ألفوه، أشربوه، اعتادوه، وعدم الإنكار عليهم معروفا. ثم قال عليه رحمة الله وعاد الإسلام غريبا كما بدأ، والمنكر والمنكر للأمر طريضا، ضعيفا، ضريدا، ذليلا، والساكت حبيبا. أصبح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر طريد، وإيش أنت، وإيش بك، وإيش مالك، وإيش بك بي، اسكت. والساكت هو الحبيب المقرب. فأصبح الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر طريدا، شريدا، ضعيفا، ذليلا، والساكت حبيبا. الساكت يرى المنكر ويسكت، صار حبيبا. وعظمت الخطوب والعظائم، ولم يبق إلا القليل القليل الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. طب ما بالكم بزماننا؟ هذا وصف زمان الصالحي. فلو أدرك الصالحي زماننا وعاش في أيامنا ورأى التباعد عن الدين والتحايل في شرع ربنا القويم والبعد عن نهج نبينا السليم، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ بل أنه لو رأى ما يفعله طلبة العلم في زماننا، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ كيف يصف زماننا؟ كيف يصف الغربة التي نحياها؟ لا إله إلا الله. يقول وعاد الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، والمنكر ضريدا، ذليلا، ضعيفا، شريدا، والساكت حبيبا، وعظمة الخطوب والعظائم، ولم يبق إلا القليل الذي لا يخاف في الله لومة لائم. يقول: فظل بذلك علم الدين مندرسا خافتا غير واضح، ومنار الهدى في أفكار الأرض منطمسا، وأصبح بين الخلق منطويا وبات نسيا منسيا. ولذا القليل القليل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي لا تأخذه في الله لومة لائم، هؤلاء هم الذين دعا لهم نبينا عليه الصلاة والسلام، الذين لا يجدون على الحق أعوانا، لا يجدون على الحق أعوانا، ولا يجدون على الهدى من يعينهم. هؤلاء هم الذين دعا لهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يخلو زمان ولا مكان من هذه الطائفة القائمة بالحق، القائمة على الحق، التي تقاتل للحق، المنصورة، التي لا يضرها من خالفها أو خذلها إلى يوم الدين. هذه الطائفة هي التي دعا لها نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وهي لا يخلو زمان منها ولا مكان، كما ثبت عند مسلم وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه وهو مولى نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ثوبان: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال مستمرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يعني ما عندهم تقية ولا عندهم إخفاء لما يحملونه من حق، وإنما ظاهرين، متى رأيته تعرفه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث دلالة على ماذا؟ على قلة هؤلاء. لا تزال طائفة قلة ثلة، والكثرة لأهل الفساد. فحققوا في أنفسكم صفات هذه الطائفة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وعند البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بلفظ: لا تزال من أمتي أمة، لا تزال من أمتي أمة قلة، من أهل الكتاب أمة قائمة، منهم قلة على الحق، لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، أي مطبقة للحق على نفسها وأهلها، قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، حتى يأتيهم الموت وهم كذلك، حتى تأتيهم الساعة وهم كذلك، حتى تأتيهم الفتن الكبار وهم كذلك. عند الترمذي من حديث ثرة المزني رضي الله عنه بلفظ: لا تزال طائفة من أمتي منصورين. من من منصورين؟ من من؟ ها؟ من الله، من الله، يأتيهم المدد من الله، يجتمع عليهم الناس جميعا ويأتيهم المدد من الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله. قوامة صيغة مبالغة في العمل مبالغة في أخذهم بالحق، مبالغة في تركهم للمنكر، مبالغة في بعدهم عن الشر والخلاف. قوامة أي مبالغة في الأخذ بأمر الله، في الأخذ بالحق. لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل، لا يضرها من خالفها. وعند أحمد بلفظ من حديث أبي هريرة أيضا: لا تزال لهذا الأمر، أي لهذا الدين، لا تزال لهذا الامر، او قال عليه الصلاة والسلام على هذا الامر، لا تزال لهذا الامر، لا تزال على هذا الامر عصابة خلة. في بدر اللهم في احد اللهم ان تهلك هذه العصابة، في بدر اللهم ان تهلك هذه العصابة او ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. قلة عصابة، اي مجموعة قليلة من الناس. لا تزال لهذا الامر او قال على هذا الامر عصابة على الحق، عصابة متمسكة بالحق، عصابة عاملة بالحق، لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم امر الله. ابدا لا ينهزم ولا ينهز، لا ينهزم ابدا ولا يضعفه، ابدا لا يستكين ولا تأخذهم الذلة، ابدا لا يتركوا دينهم وان قطعوا وهم منصورون. هذه الطائفة ايها الاحباب هي الداعية للخير، هي الامرة بالمعروف، هي الفاعلة للخير، الناهي عن المنكر، التارك له. هذه الطائفة هي وحدها الناجية من فتنة الدجال، ولعلكم سمعتم بعضا منها في خطبة الجمعة. وهذه الطائفة هي التي ستقاتل الدجال عندما ينزل، لأنه على الحق ثابتة، والحق عندها أبلج، كونها على الحق فهي لا يضحك عليها، ثابتة، فهي التي تواجه الدجال، وهي التي تقول في الناس أيها الناس والله هذا هو الدجال الذي أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي نفسها التي تربط أمها وأختها وحميمتها وخالتها وعمتها خشية أن تلحق الأم أو الأخت أو الحميمة بالدجال يوم القيامة لما يظهر الدجال قبل من علامات الساعة. عند ظهور الدجال يكون أكثر أتباع الدجال النساء، فيعمد الناس إلى الأم والأخت والحميمة والخالة والعمة فيربطونهن خشية أن يلحقن بالدجال. هذه الطائفة القائمة بالحق، القائمة للحق، المقاتلة للحق، العاملة بالحق، الآمرة بالمعروف، الناهي عن المنكر، هي التي تكذب الدجال، هي التي تقاتل الدجال، تقاتل الدجال، هي التي لا تفتن بالدجال، أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق في كل وقت وفي كل حين. يقاتلون أهل الكفر وأهل الباطل، إذا نودي للجهاد يلبون، لا يقعدهم لا فراش ولا يقعدهم مال ولا يقعدهم جاه ولا يقعدهم منصب. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، من أمتي، من المسلمين، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، أي بالحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وعند أحمد وسنن أبي داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، على من خالفهم، على من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم الدجال. يعني آخر هذه الطائفة يقاتلون الدجال، وهم خير الناس كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، خير الناس. الدجال فتنته عظيمة 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 بلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم أنه خارج فيكم لا محالة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الصحابة بالدجال حتى أنهم يظنون أنه في النخل. ونبينا عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يستعيذ من فتنة الدجال عقب التشهد: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم والمغرب. كان يستعيذ من فتنة الدجال عقب كل صلاة، وكان يأمر أمته بذلك. فتنة الدجال أعظم فتنة، تقول كل فتنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل فتنة مرت على الأمة هي جزء من فتنة الدجال. فتنة عظيمة، الأول يأتي عالم يظهر كأنه عالم، يأتي بصورة عالم داع إلى الخير، يعلم الناس السنن، حافظ الكتب السنن كلها. لما؟ حتى عشان طلبة العلم يفتنون. ما هو الآن التعصب للمشايخ، تعصب للمشايخ حتى يفتن. تأتي الفتوى بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك قال فيها الشيخ فلان أو الشيخ فلان قال بفتوى كذا كذا، وجاب الأدلة من الحديث، والآخر خالفه مخالفة بعيدة، يقول لك لا وش هذا قال فلان. المفتونون. يأتي الدجال على صورة أكبر عالم، يحفظ جميع الكتب ويدعو للخير حتى يتبعه الناس جميعا، جميع الناس يتبعوه، ثم يدعي النبوة فيتركه أهل الحق الطائفة المنصورة، أما المفتونون وراه، ثم يدعي الألوهية. والله عز وجل يعطي للدجال خوارق، يمر على قوم فإن اتبعوه جعل بلادهم وأموالهم وحلالهم في عافية وصحة، ويمر بالقوم إن لعنوه وخالفوه وتركوه تموت مواشيهم.